بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارع. ما زال البحث حول كفاية مطلق اللفظ الدال على المعاملة، حيث ذكرنا صحة وقوع البيع وغيره من العقود اللازمة بكل لفظ دال على مقصود المتعاقدين، سواء كان اللفظ حقيقيا أم كان مجازيا. وهنا يذكر المصنف وقوع المزارعة بغير اللفظ الصريح، وكذلك يذكر وقوع الوقف باللفظ المجازي وغير الصريح، لكن مع نصب القرينة الدالة على الوقف. مثلا يقول: حرمت هذه العين، أو تصدقت بهذه العين، ثم ينصب قرينة فيقول: بشرط أن لا تباع أو لا تورث. هنا قرينة تدل على التحبيس وتسبيل المنفعة. وكذلك يجوز وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع. نحن نعلم أن للنكاح ألفاظ تخصه: زوجتك، أنكحتك. أما بلفظ متعتك أو متعت نفسي فهل يقع أم لا؟ نعم. يقول: نعم يقع النكاح الدائم بلفظ متعتك نفسي، وتذكر المهر بكذا من المهر. هذه الألفاظ غير صريحة في العقود اللازمة، إلا أن الفقهاء حكموا بصحة هذه المعاملة. وإذا حكموا بصحة وقوع المعاملات بالألفاظ المجازية وغير الألفاظ الصريحة، فكيف يمكن أن ينسب إليهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، وعدم جواز وقوع العقد بالألفاظ المجازية حتى وإن اقترن بالقرينة؟ فكيف ينسب إليه؟ وبناء على هذا وعليكم السلام وعليكم السلام، فيتضح إلى هنا رأيان. الرأي الأول للمشهور، وهو عدم جواز وقوع العقود اللازمة بالألفاظ المجازية، والثاني جواز الاكتفاء في أكثر العقود اللازمة بالألفاظ المجازية. وعليكم السلام. فكيف يمكن الجمع بين هذين الرأيين المتنافيين؟ أحدهما يجوز وقوع الألفاظ أو وقوع العقود بالألفاظ المجازية، والآخر لا يجوز. كيف يمكن لنا الجمع بين هذين الرأيين المتنافيين؟ يقول الشيخ الأعظم: جمع المحقق الثاني الكركي قدس سره بين هذين الرأيين أو هذين القولين بحمل المجازات التي منعها الفقهاء في باب العقود اللازمة على المجازات البعيدة. يعني كأنما مرادهم من عدم صحة وقوع العقد بالمجاز، المراد من المجاز المجازات البعيدة، فيكون مرادهم من أن العقد اللازم لا بد أن يكون بالألفاظ المتعارفة. هذه الألفاظ المتعارفة أعم من الألفاظ الحقيقية أو المجازية القريبة. فمثلا أن لفظ النكاح يقول نكح، أنكحت، أنكحت حقيقة في عقد النكاح، ولفظ تمتع أو تمتعت أو متعت هذا لفظ مجازي قريب في النكاح، لكن لفظ انتفع بي إذا قالت المرأة، إذا قالت المرأة انتفع بي فهذا مجاز بعيد. العلماء إنما منعوا الألفاظ الغير المتعارفة، يعني المجازات البعيدة وليس المجازات القريبة. المجازات البعيدة مثل انتفع بي، فلم يمنعوا المجاز القريب، وإنما منعوا وقوع العقد بالمجازات البعيدة. ويقول الشيخ الأعظم هذا الجمع من المحقق الثاني حسن، ولكن الأحسن من هذا الجمع هو أن يراد من اللفظ الحقيقي المستعمل في العقد بحسب دلالته الوضعية، الدلالة الوضعية اللفظية. أنتم قرأتم في المنطق في المقدمات دلالة لفظية غير وضعية، دلالة طبعية ودلالة عقلية، فتعرف هذه الدلالات. يقول هذا بحسب الدلالة اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ المستعمل في إنشاء العقد موضوعا للعقد بنفسه كما في لفظ بعته، هذا موضوع للعقد بنفسه، أو كان اللفظ مستعملا في العقد على نحو المجاز لكن بمساعدة قرينة لفظ آخر، بمساعدة قرينة لفظ آخر يدل على إرادة البيع من اللفظ الأول، كقوله مثلا هذا مالك ويشير إلى السلعة، هذه الإشارة إلى السلعة هذه قرينة تدل على أنه باعه هذا المال. فهذا الجمع أحسن من الجمع الذي ذكره المحقق الثاني، لأنه بناء على جمع المحقق الثاني لا يمكن الفرق بين اللفظ المجازي المستعمل والجائز استعماله وبين اللفظ الدال بالصراحة، يعني اللفظ الحقيقي حيث يفيد المطلوب ويفيد الذي ويفيد ما يدل عليه العقل. مثلا الآن قولنا الرجل شجاع، وقولنا أسد يرمي، الآن كل من القولين واضح في إرادة الإنسان الشجاع، واضح، لكن قولنا الرجل الشجاع يدل بحكم الوضع ويفيد الحكم بحكم الوضع. أما الثاني وهو أسد يرمي، هذا يفيد الوضع لكن بحكم ضميمة لفظ آخر بحكم القرينة وهو يرمي، وهو أيضا يدل بالوضع. هذا المجاز الذي يدل بضميمة لفظ موضوع آخر يختلف عن اللفظ الذي تكون دلالته على المطلب بقرينة حال أو بقرينة مقال. مثلا لو كان السوق موضوعا للبيع وجاء المشتري وقال للبايع هذا لك وأشار إلى الثمن، هنا الإشارة إلى الثمن، ثم قال البايع وهذا لك وأشار إلى المثمن، هنا في قرينة حالية تدل على المطلب. لكن الاعتماد على هذه القرينة الحالية أو القرينة المقالية أو قل بعبارة أخرى الاعتماد على اللفظ الدال على المطلب بحال أو مقال لا يجوز ولا يمكن الاعتماد. لماذا؟ لأنه رجوع عما بنى عليه الفقهاء من العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، فإن الاعتماد على القرينة الحالية أو القرينة المقالية لا ربط له بالعقد، لهذا لم يجوز الفقهاء العقد بالمعاطاة، يعني عقد البيع بالمعاطاة، حتى لو تعاطيا وتقاولا قبل المعاطاة ثم جرت المعاطاة، لأن الفقهاء قالوا أن المعاطاة ليست بيعا، معاطاة معاطاة، أما أنها بيع لا ليست بيعا، لهذا لا يصح الاعتماد على القرينة الحالية أو القرينة المقالية السابقة على العقد كما صرح به المحقق الثاني، لا يمكن لنا الاعتماد. فالجمع الأحسن هو ما ذكره الشيخ الأعظم، هذا حسب رأيه، هو حسب رأيه، هذا هو خلاصة هذا الدرس. طبعا هناك نقاط إن شاء الله نذكرها أثناء شرحنا للعبارة. وقد ذكر جماعة، هذا ما زال مربوط بالبحث السابق، وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارع، أي لفظ فيه دلالة، سواء كان لفظا حقيقيا أو كان لفظا مجازيا. أنتم قرأتوا ألفاظ الدالة على المزارعة، مزارعت، ها؟ زارعت يدل على المزارعة أم لا؟ ها؟ لفظ حقيقي، لكن احرث أو ما حرثت أو ما شابه ذلك، أو أبذر الأرض أو بذرت الأرض أو لك الثمار، كل يفهم منه أحسن، هاي معاني مجازية. فيصح وعن مجمع البرهان كما في غير مجمع البرهان أنه لا خلاف في جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه، لكن بشرط أن يكون ماضيا، يعني لا يشترط إذا أوقعه بصيغة المضارع لا يجوز، سواء كان اللفظ حقيقيا أم كان اللفظ مجازيا، المهم أنه يدل على المطلوب. وعن المشهور جوازها، جواز المزارعة بلفظ ازرع، ها لفظ الأمر، ها بلفظ ازرع، هذا من يقول ازرع؟ هذا صاحب الأرض يقول للمزارع ازرع، صاحب الأرض يقول للمزارع ازرع، فيصح هذه المزارعة. وقد جوز، الآن انتهينا من لفظ المزارعة، وقوع المزارعة بالكناية وبالمجاز يجوز، وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت أو تصدقت، حرمت أو تصدقت هذا ليس وقفا، لفظ حرمت، حرمت وقف لكنه يدل على الوقف مع نصب القرينة، نعم حرمت يعني حرمت العين، أو تصدقت بهذه العين مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، مع نصب القرينة الدالة على الوقف، مثل هذه القرينة، القرينة مثل ماذا؟ مثل أن لا يباع ولا يورث، هذه نصب القرينة هنا، مع عدم الخلاف، هذا كله لا خلاف فيه كما عن غير واحد على أنهما، على أن هذه هذان اللفظان، هذين اللفظين حرمت وتصدقت من الكنايات، هذين اللفظين، هذان اللفظان من الكنايات وليس حقيقة في اللفظ. وجوز جماعة، انتهينا مسألة الوقف، وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع، تقول متعتك نفسي بمهر كذا، بمهر كذا تذكر له المهر، متعت شو ظاهرا في النكاح الدائم، ليس ظاهرا في النكاح الدائم في المنقطع، نعم بلفظ التمتع مع انه ليس صريحا فيه، وانتم قراتم حسب ما أتذكر يعني في ذهني قرأتم في الشرائع وقوع ألفاظ النكاح وفي تمتعت تردد، نعم. ومع هذه الكلمات، الآن بناء على هذه الكلمات التي نقلناها عن أقوال العلماء، من العلماء، العلماء الذين يجوزون وقوع العقد بالألفاظ المجازية، كيف يمكن أن ننسب إليهم وينسب إليهم عدم جواز وعدم صحة العقد إلا باللفظ الموضوع له، يعني إلا باللفظ الحقيقي؟ ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يستند إلى العلماء أو أكثرهم، يعني إلى أكثر العلماء، وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له؟ كيف يمكن لنا أن ننسب هذه الكلمات وهم ظاهرة بأي شيء، ظاهرة بصحة وقوع العقد بالألفاظ المجازية، فكيف يمكن أن نقول أن العلماء اشترطوا صحة وقوع العقد إلا باللفظ المجازي، باللفظ الحقيقي؟ وأنه لا يجوز العقد بالألفاظ المجازية، خصوصا مع تتميمها، مع تتميم هذه او مع اقترانها، مع التتميم يعني مع تتميم الالفاظ بالقرينه. ها انا يعني ما موجوده تتميمها على كل التعميم او الاقتران، يعني مع اقتران هذه بالالفاظ بالقرينه كما تقدم عن بعض المحققين. نعم. ولعله لما عرفته الآن، انتهينا إلى هنا، يتضح لنا أن هنا رأيين أو قولين، القول الأول للمشهور والقول الثاني لغير المشهور. المشهور قائلون بعدم جوازي وعدم صحة وقوع العقد بالألفاظ والكنايات، بالألفاظ المجازية والكنايات إلى هنا، وغير المشهور قائلون بالجواز. فكيف يمكن لنا الجمع بين هذين القولين المتنافيين؟ كيف يمكننا الجمع؟ ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم، بين الفقهاء، بين العلماء، من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، هذا رأي المشهور. مع هذا شق ثاني، مع شق ثاني، مع ما عرفت منهم من العلماء من الاكتفاء في أكثرها في أكثر العقود اللازمة بالألفاظ غير الموضوعة لذلك. إذن هنا رأيان، رأي الأول عدم الجواز بالمجاز، الرأي الثاني كفاء بالمجاز، يعني في غير أثرها بالألفاظ غير الموضوع لذلك، يعني ألفاظ مجازية، هذا قصده. نعم. لذلك العقد جمع المحقق الثاني، الآن هذا جمع المحقق الثاني بين هذين القولين. نعم. على ما حكي عنه في باب السلم من البيع، السلم والنكاح بين كلماتهم، بين كلمات الفقهاء، بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة. يقول الفقهاء حينما يقولون أنه لا يصح وقوع العقد بالمجاز، المراد من المجاز الممنوع هو المجازات البعيدة، أما المجازات القريبة أو الألفاظ الحقيقية لا إشكال في صحة وقوع العقد فيها. نعم. وهو جمع حسن، هذا الجمع الذي ذكره المحقق الثاني جمع حسن، جمع حسن. ولعل الأولى، لعل الأولى ماذا؟ لعل الأولى يعني الأحسن، الأحسن من هذا الجمع، لعل الأحسن من هذا الجمع أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الواضحة. نحن حينما نقول المراد من اللفظ المستعمل في العقد، الألفاظ المستعملة في العقود اللازمة، ما المراد منها؟ يقول هذا المراد من هذا اللفظ بحسب اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية بمقابل الدلالة اللفظية الطبيعية العقلية أو الدلالة غير اللفظية، بمقابل هذه الدلالة. نعم. ولعل الأولى أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة، يعني هذه الكلمات حينما نقول أن الفقهاء اعتبروا أن يكون اللفظ حقيقي في البيع في العقود اللازمة، المقصود منه بحسب دلالته اللفظية الوضعية، هذا الاعتبار، اعتبارهم هذا باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له للعقد بنفسه كما في قولنا بعتوا بحسب دلالته الوضعية، بحسب دلالة موضوع لأي شيء، موضوع لنفس عقد البيع، أو مستعملا فيه مجازا لكن بقرينة موضوع آخر، بقرينة موضوع آخر، هذا الموضوع هذا اللفظ الآخر ماذا يدل؟ يدل على على إنشاء هذا العقد. مثلا قولنا هذا لك، هذا لك ثم يشير إلى السلعة، هذا مالك ثم يشير إلى السلعة. هذه الإشارة إلى السلعة هي لفظ آخر، هي لفظ آخر. هذا اللفظ الآخر يدل ويبين ويكشف لنا المراد من اللفظ الأول، نعم، أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر يرجع، يعني سواء كان هذا باللفظ الثاني ليدل هذا اللفظ الثاني على إرادة لفظ البيع من اللفظ الأول، أو على إرادة البيع من اللفظ الأول، ليرجع الإفادة بالآخرة إلى الوضع. طيب لماذا نقول هذا الجمع أحسن؟ لماذا نقول هذا الجمع الذي ذكره المصنف أحسن من الجمع الذي ذكره المحقق الثاني؟ نعم، إذ لا يعقل، شايف؟ إذ لا يعقل، الفرق في الوضوح، يعني لا يمكننا الفرق، كما قلت لكم لا يمكن الفرق بين المعنى المجازي المراد استعماله في العقد وبين المعنى الحقيقي الدال بالصراحة على اللفظ وعلى المطلوب، لا يمكننا الفرق بناء على ما ذكره الشهيد الثاني، المحقق الثاني. إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة، مناط الصراحة أين؟ مناط في العقد، المناط في العقد لا بد أن يكون باللفظ الصريح الدال على المطلوب، نعم، هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع، بحكم الوضع يعني أن يكون، بعبارة أخرى بأن يكون اللفظ حقيقة مستعملا في هذا اللفظ في هذا العقد، إذا كان اللفظ حقيقيا، أو إفادته أو إفادة اللفظ له للمطلب بضميمة لفظ آخر، بضميمة القرينة، بضميمة القرينة يدل بالوضع على إرادة المطلب، على إرادة، على إرادة المطلب، يعني المقصود من المطلب يعني ما هو المراد من العقد، المراد من العقد، تارة باللفظ بالصراحة بالحقيقي باللفظ الحقيقي، وتارة باللفظ المجازي لكن مع ضميمة لفظ آخر. هذا هو الذي ذكره المحقق الثاني، فكيف يمكننا الفرق بين هذين؟ كيف يمكننا؟ لا يعقل الفرق بينهما. نعم، لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، من ذلك اللفظ الأول الذي هو مجاز، وهذا بخلاف اللفظ، يعني هذا المجاز. وأنا ضربت لكم مثلا باب التوضيح، قلت لكم الرجل الشجاع ورأيت أسدا يرمي، الرجل الشجاع وأسد يرمي، كل واحد منهما واضح في إرادة الإنسان الشجاع، كل منهما واضح الدلالة، لكن قولنا الرجل الشجاع، الرجل الشجاع يفيد بحكم الوضع، يدل على المطلوب بحكم الوضع، أما قولنا أسد يرمي أيضا يدل بحكم الوضع لكن بضميمة لفظ آخر. ضميمة لفظ آخر ما هو؟ والقرينة، قرينة يرمي، هذا هو. وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال، مقارنة حال يعني قرينة حالية أو قرينة مقالية أو سبق مقال خارج عن العقد، يعني قبل إجراء العقد يتفقان ويجريان هذا الشيء ويجريان العقد، هذا لا يصح الاعتماد عليه لأنه خارج عن عما ما هو المراد في عرف الفقهاء. فإن الاعتماد عليه، الاعتماد على هذا اللفظ الدال على المطلب بقرينة حالية أو قرينة مقالية سابقة على العقد، الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا، لكن شوف هو رجوع عما بنى عليه الفقهاء، لا يعتمدون عليه عما بنى، عما بني عليه، عما بني عليه يعني رجوع عما بني عليه الفقهاء. الفقهاء قالوا بعدم العبرة بغير أقوال في إنشاء العقد، عدم العبرة، ولذلك لا تصح حتى النية، النية لا دخالة في الدرس الماضي نحن ذكرنا النية لا دخالة لها في العقد، النية لا دخالة لها في العقد. نعم، عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، المقاصد يعني إنشاء العقود، ولذا لم يجوز الفقهاء العقد بالمعاطاة. ليس عقد المعاطاة ليست بيعا، سواء تقاول المتعاطيان خارج العقد، تفاؤل نحن ذكرنا هذا في باب المعاطاة، خارج العقد سواء تقاول أم لم يتقاول، سواء نصب قرينة أم لم ينصب قرينة. نعم، ولو مع سبق مقال أو اقتران حال، حتى وإن اقترنت المعاطاة بذلك تدل على إرادة البيع جزما، حتى وإن كان كذلك فإن المعاطاة ليست بيعا. ومما ذكرنا إذن إلى هنا يتبين لنا عدم صحة الاعتماد على القرينة الحالية أو القرينة المقالية السابقة على العقد. يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي. أنتم تعرفون الألفاظ، كيف هنا هذا ينفعكم بحث المنطق وبحث ماذا؟ بحث البلاغة. قرأتم هذه كل مباحث الألفاظ، قرأتوها. اللفظ إما حقيقي إما مجازي إما مشترك لفظي أو مشترك معنوي أو مرتجل أو مجاز. نعم، حلق مرتجل منقول حلق. الآن بحثنا في المشتركات، تارة مشترك لفظي ومشترك معنوي، مشترك لفظي ومشترك معنوي، فهل يمكن أن نعتمد في مقام العقد على القرينة المعينة لهذا المشترك؟ يعني إذا أوقعنا العقد بمشترك لفظي، هل يمكن لنا الاعتماد على القرينة في تعيين المراد من المشترك أم لا؟ قبل قليل قرأنا أنه لا يجوز الاقتصار ولا يمكن الاعتماد على القرينة الحالية، سواء كانت قرينة حالية أو قرينة مقالية، كذلك هنا لا يمكن لنا ولا يصح لنا الاعتماد لتعيين المراد من المشترك اللفظي. من هنا يظهر الجواب. نعم، وما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة. المعينة لماذا؟ المعينة للمراد من المشترك اللفظي، للمراد من المشترك اللفظي، وكذا المشترك المعنوي. أيضا يتضح لنا الإشكال في المشترك المعنوي، فلا يمكننا الاعتماد أو الاقتصار على القرينة الحالية التي تعين المشترك اللفظي أو تعين المشترك المعنوي. المراد من المشترك اللفظي المراد من المشترك المعنوي. الآن نبين لك المشترك المعنوي. ما المراد من المشترك المعنوي؟ هو لفظ، لفظ وضع ليشمل معنيين، لفظ واحد لكن وضع ليشمل معنيين مشتركين. مثلا هذا قرأناه أيضا في الأصول، الأمر لأي شيء، صيغة الأمر لأي شيء وضع الأمر، صيغة تفعل، مو للطلب مو للوجوب، تارة وضع للوجوب وتارة أخرى موضع لمن؟ للاستحباب. الاستحباب ما هو أمر، تارة وضع للوجوب تارة أخرى وضع للاستحباب. هذا إذا كان مشتركا لفظيا هذا. طيب أما إذا قلنا أنه موضوع للطرف الراجح، يعني الشامل للوجوبي والاستحباب، فماذا يكون؟ يكون مشتركا معنويا. هناك الأمر تارة موضوع للوجوب وتارة أخرى موضوع للاستحباب، هذا مشترك لفظي. أما إذا قلنا هو موضوع للشامل للمعنى الشامل لكل من الوجوب والاستحباب فهو مشترك معنوي. هذا الآن واضح. فلا يمكننا الاعتماد على القرينة المعينة للمراد من المشترك المعنوي أيضا، لا يمكن. وكذا المشترك المعنوي، ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة. في عبارة التذكرة ماذا في الدرس الماضي قرأنا لا يمكن، هناك عبارة الشيخ التذكرة قلنا لا يجوز، هناك لا يمكن أن أو لا يصح العقد بالكنايات. لماذا لا يصح العقد بالكنايات؟ ذكرنا شيئين، الشيء الأول أصالة بقاء الملكية، الشيء الثاني أن المخاطب لا يدري بما خوطب. فما المقصود بما لا يدري بما خوطب؟ هذا هنا نبحث حول هذا الموضوع، لأنه مجاز، لأنه كناية فهو لا يعرف. يقول لأن المخاطب لا يدري بما خوطب، لا يدري بما خوطب. كيف ينطبق كلامنا هنا على كلام التذكرة؟ كيف؟ إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم منها المطلب، يعني حينما يتكلم المتكلم بالعقد أو باللفظ لا يفهم، أن المخاطب لا يفهم، لا، شيء طبيعي أنه يفهم حتى مع النية هم يفهم، نعم، أن المخاطب لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجية، بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ. المعنى المنشأ ما هو؟ هو النقل والانتقال، النقل والانتقال. هذا لا يدري هل هو قصد هذا المعنى أو قصد شيئا آخر، ولا يدري، المخاطب لا يعلم ولا يدري، لا سيما إذا لاحظنا مسألة الكنايات. الكناية هي عبارة عن ماذا؟ ما مصيبتنا أنه نقرأ وننسى للأسف الشديد، نقرأ وننسى. ما هي الكناية؟ قرأت عن المعاني، علم البيان البديع، قرأت على كل الأحوال أنتم قرأت مختصر المعاني، يعني تعرف الكناية طيب؟ شو الكناية؟ والله من يعرف لي الكناية؟ نعم ذكرنا في الدرس الماضي إرادة ذكر اللازم وإرادة ماذا؟ إرادة الملزوم. طيب لا عكستها، ذكر الملزوم وإرادة اللازم، يعني ما تصير بالعكس؟ تصير بالعكس. الآن هذا لما يكني نستعمل ألفاظ الكناية، صلتك على هذا المال، أو لا يتصرف أحد في هذا المال، ماذا تفهم منه؟ أو لا يتصرف أحد في مالك، هو ليس مالك، هو مالي. فلما أقول لا يتصرف أحد في مالك، أنت ماذا تفهم منه؟ ها؟ عال، هو ملكتك، لكن ملكتك بالبيع. والبيع هو ماذا؟ البيع هو مبادلة، معناه أنا بعتك. هل هذا هو يعني؟ هل أنت تفهم من هذا أنه أنا بعته لك؟ أنت فهمت الملكية الآن، لكن الملكية بأي طريق؟ فأنت لا تدري ولا تعلم، فقولنا هذا ملكك لا يدل على العقد ما لم يقصد المتكلم التمليك فعلا. لماذا؟ لأن اللازم أعم، لما يكون اللازم أعم لا يمكن لنا الاعتماد عليه ولا يدل على إرادة المطلوب. حتى ما ذكر في البلاغة زيد جبان الكلب ليس كناية على الكرم، ليس كناية على الكرم. لماذا؟ لأنه أعم، لازم أعم، يعني ربما يكون من كثرة ورود الناس ورؤية الناس صار لا يتحرك هذا الكلب، وربما لشيء آخر. وأيضا زيد كثير رماد، هذا لازم أعم، لا بالضرورة أن يكون كريما، ربما تكون زوجته قدرة، يعني لا أجل ولا أقل، لا تغسل القدور مثلا أو الأواني، هذا لازم أعم لا يدل عليك. على كل إن شاء الله يأتي تكملة الكلام هذا.